أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ملحق. القسمة مفهوم القسمة من المفاهيم الواضحة عند عموم الناس، كما أن الحاجة إليها مما لا يخفى على أحد إلى آخره. كان الكلام ولا زال في مبحث التصورات، وقد وصلنا إلى نهاية هذا المبحث، وبالحقيقة نحن كأنما أنهينا مبحث التصورات. ولكن من باب الملحق ذكر المصنف مبحث القسمة. القسمة مبدئيا قد يعني يتصور الإنسان أنه هذا مبحث بعيد عن مبحث المنطق. ما علاقة القسمة بالمنطق؟ أنا أقسم الأشياء إلى أقسام متعددة، أخذ هذا الشيء وأقسمه إلى أقسام متعددة، ما علاقة هذا بالمنطق؟ لا ننسى، نحن بحثنا كان في ماذا؟ في المعلوم التصوري الموصل إلى المجهول التصوري، وهذا هو مبحث ماذا؟ المعرف. وسوف يأتي إن شاء الله مبحث ماذا؟ المعلوم التصديقي الموصل إلى المجهول التصديقي، وذاك نسميه بالحجة. فبحثنا عن المعرف والحجة، التصورات والتصديقات. فما علاقة القسمة بالتصورات والتصديقات؟ بدوين قد يقال إنها القسمة لا علاقة لها بالمنطق، لكن كما سيتضح لكم جليا إن شاء الله في كتاب المنطق، منطق الشيخ المظفر، القسمة لها علاقة أساسية بمسألة التعريف. بل كما يذكر الشيخ المظفر وكما ذكر في هذا الكتاب المصنف أنه ماذا؟ كل حد ورسم هو مؤسس من أول الأمر على ماذا؟ على القسمة. يعني التعريف مؤسس على القسمة. كيف؟ سوف يتضح إن شاء الله، سوف يتضح في آخر هذا البحث إن شاء الله. فنقول قبل أن ندخل في مبحث القسمة، هذا المبحث ملحق بمبحث التعريف وله علاقة بمبحث التعريف. سوف نرى إن شاء الله أن القسمة من خلالها نتوصل إلى معرفة حقائق الأشياء، أو إلى معرفة ماذا؟ رسوم الأشياء، يعني تعريفها بالرسم. هذا سوف يتضح إن شاء الله. المصنف من باب التمهيد يذكر معنى القسمة والحاجة إلى القسمة، وبالحقيقة يقول الحاجة إلى القسمة ومعنى القسمة أمران واضحان لا حاجة إلى بيانهما. يعني الآن أنت في حياتك الاجتماعية عندما يقال لك قسمت التفاحة مثلا بين إخوتي الأربعة، واضح هذا تقسيم. ما معنى التقسيم؟ يعني تجزيء، جزأ هذه التفاحة. أو يقول لك قسمت مكتبتي إلى ماذا؟ إلى عناوين بحسب المؤلفين. هذه مكتبة، عندي مكتبة ضخمة كبيرة، جئت لهذه الكتب وقسمتها بحسب ماذا؟ بحسب المؤلفين. المؤلف الفلاني جعلت له كتب، المؤلف الفلاني جعلت له كتب، وهكذا. فمفهوم القسمة أمر واضح. أيضا الحاجة إلى القسمة أمر واضح جدا. نحن في حياتنا الاجتماعية لا نخلو من التقسيم، نحن نحتاج إلى التقسيم كثيرا جدا، نحتاج إلى التقسيم. هذان أمران لا شك فيهما، لا يحتاجان إلى بيان. وإنما الكلام أين؟ الكلام في أن هذه القسمة أي قسمة لكي تكون قسمة صحيحة لا يمكن أن تكون هكذا من دون ضوابط. يعني هكذا أنا أتي وأقسم، أقسم هذا الشيء، أقسم ذاك الشيء من دون ضوابط. نقول لا، هناك ضوابط، هناك شروط لا بد من تحققها لكي تكون هذه القسمة صحيحة. فأنا إذا جئت مثلا إلى الإنسان وقسمته، قلت الإنسان ضاحك وناطق وأسود وأبيض، لعل الطالب الذي لم يدرس القسمة يقول هذا التقسيم صحيح لا إشكال فيه. نقول لا، هذا التقسيم خطأ. القسمة ليست مجرد أني ماذا أجزئ الشيء إلى أجزاء متعددة، لا، هناك ضوابط لابد أن تتحقق في القسمة لكي نقول هذه القسمة ماذا؟ قسمة صحيحة. فنحن سوف نبحث أولا عن هذه الضوابط وهي شروط القسمة، ثم سوف نبحث عن أنواع القسمة، ثم ثالثا نبحث عن كسب التعريف بالقسمة، يعني كيف أصل إلى تعريف الأشياء عن طريق القسمة. وفي الحقيقة هذا الأمر الثالث هو أساس البحث. الأمر الأول والثاني هما مقدمتان لماذا؟ للأمر الثالث. الأمر الثالث هو أساس البحث، وهو الذي جعل بين القسمة وبين المعرف علاقة وارتباط. قال: ملحق القسمة، مفهوم القسمة من المفاهيم الواضحة عند عموم الناس، كما أن الحاجة إليها مما لا يخفى على أحد، حيث لا يخلو الشخص عادة من تقسيم شيء إلى أمور متعددة، من تقسيم شيء واحد عفوا إلى أمور متعددة، كتقسيم كتب المكتبة إلى أقسام بحسب مواضيعها، يعني مثل أنه مواضيعها يعني مثل النحو، الصرف، المنطق، هذه مواضيع، التاريخ، السيرة. قال: أو سنة وفاة مؤلفيها، أنا أقسم هذه المكتبة بحسب سنة الوفاة. عندي مكتبة كبيرة، وهذا شيء لطيف، يعني أنه الطالب الذي يعتني بتواريخ وفيات العلماء المؤلفين هذا في الحقيقة فيه فائدة كبيرة. يعني أنا حقيقة لو كنت أعتني من بداية دراستي بهذه المسألة لحقيقة حلت عندي أمور كثيرة. إلى الآن أشعر بهذا النقص، يعني مؤخرا أنا بدأت أهتم بفكرة ماذا؟ فكرة التواريخ. يعني لطيف أنه الطالب مثلا يقول أنا الآن عندي مكتبة، ولو كانت صغيرة، مكتبة مؤلفة من 10 كتب مثلا، 20 كتاب، فأتي لهذه 10 كتب 20 كتاب وأجعل ورقة أو الرفوف أجعل عليها ماذا؟ سنين الوفاة المؤلفين. هذه الورقة أكتب فيها مثلا فلان توفي في كذا، فلان توفي في كذا، فهذه بالنتيجة تنفعني مستقبلا في فهم كثير من الأمور. طبعا لا أستطيع الآن أن أشرح كيف تنفعني، لكن الذي يعتني بهذه النقطة سوف يجد فيها ثمرات كثيرة إن شاء الله في المستقبل، والذي لا يعتني بها سوف يجد عنده نقصا كبيرا. قال: وتقسيم، يعني وكتقسيم الكتاب إلى فصول متعددة، أنا أتي إلى الكتاب وأقسمه إلى عدة فصول كما فعلنا في هذا الكتاب وفي باقي الكتب. قال: والقسمة ليست أمرا عشوائيا لا ضوابط له، فليس مجرد تجزئة الشيء إلى أمور متعددة. هذا يشير إلى تعريف القسمة، تجزئة الشيء إلى أمور متعددة، لكن لا حاجة إلى هذا التعريف، يعني هو مفهوم القسمة واضح. فليس مجرد تجزئة الشيء إلى أمور متعددة يكون قسمة صحيحة، بل لا بد من توفر أمور عديدة في القسمة كي تكون قسمة صحيحة. وفي هذا المبحث نريد أن نبين تلك الأمور، يعني الشروط، شروط القسمة التي لا بد من مراعاتها في القسمة، كما نريد أن نبين كيف أن القسمة يستعان بها على تحصيل الحدود والرسوم، بل كل حد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسمة. وهذا إن شاء الله يتضح في المبحث الثالث، ويتضح أكثر في منطق الشيخ المظفر قدس الله نفسه. قال: فيقع الكلام في ثلاثة مطالب: أولا شروط القسمة، ثانيا أنواعها، ثالثا كسب التعريف بها. المطلب الأول شروط القسمة. شروط القسمة أربعة شروط، لعلنا لا أدري نأخذ ثلاثة شروط اليوم ونؤجل الرابع لعله إلى الدرس اللاحق. الشرط الأول من شروط القسمة هو لابد أن توجد ثمرة من التقسيم، لابد أن توجد ثمرة من التقسيم. يعني الآن أنا جالس هكذا من باب التقريب، هذا سوف أوضح المطلب إن شاء الله بالدقة، سوف أوضحه لكن من باب التقريب. أنا الآن جالس هكذا وأنظر إلى الحائط وأقول الحائط أقسمه إلى أربعة أقسام، ثم ماذا؟ أين الفائدة؟ ما هي الفائدة من تقسيم الحائط إلى أربعة أقسام؟ لا فائدة تذكر. أو أتي إلى مثلا الشارع، الشارع الذي أمشي به يوميا، هذا الإنسان الفارغ عادة لا يجد عملا فيفعل هذه الأمور، فشارع يوميا أذهب وأتي به أقسمه إلى ثلاثة أقسام: قسم منه شارع مثلا نظيف ويسهل المشي عليه، والقسم الآخر فيه عكر، والقسم الثالث فيه طين مثلا. ثم ماذا؟ ما الذي حصلت عليه؟ فنقول القسمة لابد لها من ثمرة، لابد أن توجد ثمرة للتقسيم كي تكون ماذا؟ كي تكون القسمة صحيحة. جيد، الآن علمنا لابد أن تكون هناك ثمرة للقسمة. الآن تسألني تقول لي: شيخنا، كيف تتحقق الثمرة؟ أنا الآن أريد أن تكون قسمتي قسمة صحيحة، فكيف تتحقق الثمرة في تقسيمي هذا؟ الجواب: نقول تتحقق الثمرة إذا اختلفت الأقسام في الأحكام. كيف يعني؟ الآن أنا أأتي إلى ماذا؟ إلى طلاب المدرسة، طلاب المدرسة، أقول أقسم طلاب المدرسة إلى قسمين: القسم الأول الطلبة الأتقياء، طالب وتقي عادل يخاف الله تعالى، والقسم الثاني الطلبة الفسق، طالب لكنه فاسق. جيد، ثم ماذا؟ أقول لك الطالب العادل ماذا؟ اهتم به واعتني به واحترمه، أما الطالب غير الفاسق فأنت غير ملزم باحترامه، عفوا الطالب الفاسق. فهنا أنا قسمت المدرسة إلى قسمين وجعلت للقسم الأول حكما وللقسم الثاني ماذا؟ حكما آخر. اختلفت الأحكام التابعة للأقسام، فهنا حصلت ثمرة. جيد، أعطي مثالا آخر لقسمة لا تختلف الأحكام فيها وبالتالي لا تكون فيها ثمرة. نفس المثال، أقول لك الطلبة أقسمهم إلى قسمين: عادل وفاسق، فلان وفلان وفلان هؤلاء عدول، وفلان 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 هؤلاء ليسوا بعدول. جيد، تقول لي ثم ماذا؟ طبعا هذا الكلام في الحقيقة فيه غيبة، لكن أنا من باب المثال، يعني هذا الكلام بالنتيجة الذي لا يعرف أنه فاسق هذا سوف يكون غيبة، لكن أنا من باب المثال فقط. جيد، فتقول لي جيد، هذا هؤلاء عدول وهؤلاء فسقة، ثم ماذا؟ أقول لك ثم كلهم، كلهم ماذا؟ أعطهم هذا المقدار من المال مثلا. تقول لي لماذا قسمت أصلا؟ إذا كان كل الطلبة سوف أعطيهم ماذا؟ مالا واحدا، لماذا قسمت أصلا؟ تقسيمك لا ثمرة فيه. أتوقع أن المسألة جدا واضحة، تقسيم لا ثمرة فيه، فما الفائدة من هذا التقسيم؟ فانظروا كيف كان التقسيم الأول له ثمرة، لأن أحكام الأقسام تختلف. التقسيم الثاني لماذا لم تكن له ثمرة؟ لأن أحكام الأقسام واحدة لم تختلف. وهكذا في الأمثلة ماذا الكثيرة. المصنف مثل بالفعل، أنه نقسم الفعل إلى ماض ومضارع وآمر. هذا التقسيم إذا قسمه النحوي، النحوي إذا قسم الفعل إلى هذا التقسيم تكون له ثمرة. لماذا؟ لأن النحوي يبحث عن الإعراب، والمضارع والآمر والماضي هذه أحكامها الإعرابية مختلفة. فيأتي النحوي يقول لك ينقسم الفعل إلى ماض وحكمه كذا وكذا، ومضارع وحكمه كذا وكذا، وآمر وحكمه كذا وكذا. فواضح بما أن الأحكام اختلفت فالقسمة صحيحة. أما إذا جاء الصرفي نفسه، إذا جاء الصرفي إلى هذا التقسيم بنفسه، الصرفي قسم الفعل إلى، أو هذا نتركه، هذا نتركه، هذا أيضا بالصرفي نتركه، هذا المثال نتركه، عفوا الصرفي، الصرفي أيضا إذا قسم الفعل إلى ثلاثي ورباعي، جاء الصرفي وقسم الفعل إلى فعل ثلاثي وفعل رباعي، هذا التقسيم صحيح أو لا؟ نعم صحيح. لماذا؟ لأن حكم الثلاثي، الثلاثي يعني الذي يتكون من ثلاثة أحرف أصول، طبعا هذا مبحث صرفي بنتيجة. فالفعل الثلاثي له حكم يختلف عن حكم ماذا؟ الفعل الرباعي. جيد، إذا جاء النحوي، جاء النحوي وقسم الفعل الفعل إلى ثلاثي ورباعي، هل هناك ثمرة؟ نقول لا، لا توجد هناك ثمرة. لماذا؟ لأن الفعل الرباعي والفعل الثلاثي حكمهما واحد من حيث الإعراب. مثال ذلك، الآن أنا أقول لك ضرب، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، ضرب هذا ثلاثي من ثلاثة أحرف، وأقول لك دحرج كم حرف؟ دحرج أربعة أحرف، هذا رباعي. جيد، ما هو حكمه؟ حكمه أنه مبني على الفتح، نجد أن الحكم واحد. فالنحوي إذا قسم الفعل إلى ثلاثي ورباعي ثم قال لك الثلاثي حكمه أنه مبني على الفتح مثلا، والرباعي حكمه نفس حكم الثلاثي، تقول له ما الفائدة؟ لماذا قسمته لي؟ لماذا أتعبتني بهذا التقسيم؟ واضح إن شاء الله. من هذا يتبين أن الثمرة تختلف من شخص إلى آخر، فقد يكون هذا التقسيم فيه ثمرة، وقد يكون ماذا؟ فيه ثمرة بالنسبة لي عفوا، وقد يكون هذا التقسيم بالنسبة لك لا ثمرة فيه. فنرجع إلى مثالنا الأول الذي مثلنا به، وهو الحائط. عندما قسمت الحائط إلى أربعة أقسام، أنا لا عمل لي في الحائط، فرأيت التقسيم لا فائدة منه. لكن إذا كان هناك شخص يريد أن يضع مكتبة في الحائط مثلا، مكتبة، ويريد أن يضع هذه المكتبة في أحد جوانبها الأربعة، جوانب الحائط الأربعة، فيقسم الحائط إلى أربعة أقسام ويضع المكتبة في أحد هذه الأقسام الأربعة. فنفس التقسيم فيه ثمرة بالنسبة لهذا الشخص وليس فيه ثمرة بالنسبة لي. قال: الشرط الأول وجود ثمرة للتقسيم، فلا تحسن القسمة إلا إذا وجدت ثمرة نافعة في نظر المقسم. هذه ضرورية، في نظر المقسم يعني الشخص الذي يقسم. هذه الثمرة بحسب نظره، بحسب لحاظه، بحسب حاجته، هناك ثمرة نافعة له وإن كانت غير نافعة لشخص آخر، غير نافعة. نحن الآن نأتي إلى القرآن ونقسمه بأقسام متعددة، نقول القرآن آياته تنقسم إلى آيات قصصية وآيات الأحكام وآيات الموعظة وما إلى ذلك. يأتي شخص ملحد يقول: أصلا هذه القسمة لا أعترف بها لأني أصلا لا أعترف بالقرآن. فنرى أنه بحسب نظرنا صارت هذه القسمة لها ثمرة. قال: والثمرة، هذا جواب عن السؤال الذي ذكرناه، كيف تتحقق الثمرة؟ قال: والثمرة تتحقق إذا اختلفت الأقسام في الأحكام، كما في تقسيم النحوي، يعني النحوي يقسم الفعل إلى ماض ومضارع وآمر. لماذا صار هذا التقسيم له ثمرة؟ قال: لأن لكل واحد من الأقسام حكما إعرابيا يختلف عن الآخر. الماضي له حكم إعرابي، المضارع له حكم إعرابي، الآمر له حكم إعرابي آخر. قال: وكما في تقسيم الصرفي الفعل، يعني الصرفي يقسم الفعل إلى ثلاثي ورباعي، لأن لكل منهما من الثلاثي والرباعي أوزانا وأحكاما مختلفة. طبعا هذا يتضح بدراسة علم الصرف. قال: أما لو قسمه النحوي إلى ذلك، النحوي قسم الفعل إلى ثلاثي ورباعي، فلا تكون هناك ثمرة. لماذا؟ لأن قال: إذ حكم الثلاثي لا يختلف نحويا عن الرباعي، إذ حكم الثلاثي لا يختلف إعرابيا عن الرباعي. فالثلاثي والرباعي من حيث الإعراب لهما إعراب واحد. قال الثاني، الشرط الثاني: تباين الأقسام، فلا تصح القسمة إلا إذا كانت النسبة بين أقسامها هي التباين. تقدم سابقا، لا ننسى، النسبة بين المفاهيم هي ماذا؟ أولا التباين، يعني هذا المفهوم لا يصدق على مصاديق ذاك المفهوم أبدا، وذاك المفهوم لا يصدق على مصاديق المفهوم الأول أبدا. أو التساوي وهو عكس التباين، أو العموم والخصوص المطلق، أو العموم والخصوص من وجه. لكي تكون القسمة صحيحة لابد أن تكون النسبة بين أقسام هذه القسمة ماذا؟ هي التباين. فلو كانت النسبة بين الأقسام هي العموم والخصوص من وجه، أو كانت التساوي، أو كانت العموم والخصوص المطلق، فلا تكون القسمة صحيحة. مثال القسمة الصحيحة ما ذكرناه قبل قليل: النحوي يقسم الفعل إلى ماض ومضارع وآمر. الآن أنا أسألك، أقول لك: ما هي النسبة بين الفعل الماضي والفعل المضارع؟ التباين. لماذا؟ لأن الماضي لا يصدق على شيء مما يصدق عليه المضارع، والمضارع لا يصدق على شيء مما يصدق عليه الماضي. كذلك الأمر، ما هي النسبة بين المضارع والماضي والأمر؟ التباين. فنرى أن هذه الأقسام متباينة، فنقول هذه القسمة صحيحة. أما إذا لا، إذا قسمنا الفعل إلى ماض ومضارع وآمر وثلاثي ورباعي، معي إن شاء الله، أقسم الفعل إلى ماضي ومضارع وآمر وثلاثي ورباعي، هذه القسمة صحيحة أو لا؟ الآن أسألك، أقول لك ما هي النسبة بين الماضي والثلاثي؟ ما هي النسبة؟ هسه بغض النظر عن النسبة، يعني لعله المسألة عندكم صعبة الآن، يعني بحسب هذا المستوى، بغض النظر عن النسبة، يعني بغض النظر عن نوع النسبة، أسأل وأعيد السؤال بشكل آخر، هل النسبة بين الماضي والثلاثي هي التباين؟ لا، الثلاثي يصدق على الماضي، بعض الماضي ثلاثي، وكذلك الرباعي يصدق على الماضي ويصدق على المضارع ويصدق على الأمر، واضح إن شاء الله؟ فعندنا أقسام ليس بينها ماذا؟ ليس بينها تباين، نقول هذه القسمة غير صحيحة. قال الثاني، تباين الأقسام، فلا تصح القسمة إلا إذا كانت النسبة بين أقسامها هي التباين، فلو كان أحد الأقسام يصدق على ما يصدق عليه الآخر لم تكن قسمة صحيحة. فمتى ما أردت أن تكون قسمتك صحيحة فلا بد أن ترى النسبة بين الأقسام، فإن لم تكن نسبة التباين لم تكن صحيحة، القسمة لا تكون صحيحة، سواء كان بين الأقسام تساوين، هذه الأقسام متساوية فيما بينها، مثال ذلك قال كتقسيم الإنسان إلى ناطق وضاحك، أقسم الإنسان إلى ناطق وضاحك، أم عموم مطلق كتقسيمه كتقسيم الإنسان إلى ناطق وأبيض، الإنسان ينقسم إلى ناطق وأبيض، الناطق أعم مطلقا من الأبيض، يعني المقصود الإنسان الناطق أعم مطلقا من الإنسان الأبيض، لأن الإنسان الأبيض أيضا ناطق. قال أم عموم وخصوص من وجه كتقسيمه كتقسيم الإنسان إلى عالم وشاعر، أقسم الإنسان إلى عالم وشاعر، جيد، هذا التقسيم صحيح أو لا؟ لا، لأنه لا يوجد تباين بين العالم والشاعر، العالم قد يكون شاعرا والشاعر قد يكون عالما، والعالم قد لا يكون شاعرا والشاعر قد لا يكون عالما، إذن بينهما عموم وخصوص من وجه، فنقول هذا التقسيم غير صحيح. طبعا هذه النقطة الثانية، وعموما الشروط كلها يعني تحتاج إلى تأمل وحفظ ورعاية، يعني كثير من المشاكل الفنية قد يقع بها الطالب بسبب عدم مراعاته لهذه الشروط التي تذكر في القسمة. هذا المبحث مبحث له ثمرات في حياة الطالب، وليس مقتصرا على ماذا؟ على المنطق، البحوث المنطقية. بعض الطلبة الأعزاء أنه يقرأ أنه السيد الخوئي قدس الله نفسه قال إن الفقيه لا يحتاج إلى المنطق في استنباط الأحكام الشرعية، فيأتي ويقول لا حاجة إلى المنطق، لا، هذا الكلام غير صحيح، هناك مطالب منطقية عديدة لها آثار على حياتنا العلمية، التي هي مقدمة للاستنباط، مقدمة للاستنباط. طبعا هذا إذا وصلنا إلى الاستنباط أصلا، فأقول هذه المباحث ينبغي العناية بها لأنها لها آثار على ماذا؟ على حياتنا العلمية. يعني أنا عندما أكتب، عندما أقرر الدرس، عندما أتكلم مع الآخرين أيضا، عندما أناقش الآخرين، عندما أتباحث مع الآخرين، عندما أتناظر، هذه الشروط، شروط التقسيم لها آثار على ماذا؟ على هذه الأمور العلمية. كان بودي أن أخذ الشرط الثالث، لكن الأفضل أن أؤجله إلى الدرس اللاحق إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.